بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الإمام البخاري رحمه الله: باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وقوله جل ذكره: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتجرون، ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال: حدثنا محمد، قال: حدثني محمد بن فضيل عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. قال: حدثني يحيى بن جعفر قال: حدثني عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره. عندكم له، عندنا لها، وعليه شرح لها: فلها نصف أجره. هذان بابان، الباب الأول مكرر، تقدم في الباب رقم 8، ذكر الآية الأولى وأثر قتادة، وذكر حديثا آخر، لكن تكرر فيه أثر قتادة مع الآية. فبعضهم قال إن التكرار حصل من الناقل كما نبه عليه الحافظ. قال: وأصل البخاري كان عند الفربري، وكانت فيه إلحاقات في الهوامش وغيرها، وكان من ينسخ الكتاب يضع الملحق في الموضع الذي يظنه لائقا به، فمن ثم وقع الاختلاف في التقديم والتأخير. ويزاد هنا أن بعضهم محتاط فكتب الملحق أي أثر قتادة في الموضعين فنشأ عنه التكرار. فالحاصل منه أنه قد تقدم وأن الله تعالى أثنى على المؤمنين وعلى الصحابة بأنهم يتاجرون ويبيعون ويشترون، ولكن إذا جاء حق من حقوق الله، إذا جاء وقت عبادة، لم يتأخروا عنها لأجل التجارة، ولا يقدمون على حق الله أمرا من أمور الدنيا. والباب الذي يليه في تفسير الآية: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وذكر فيه حديثين، حديث عائشة وحديث أبي هريرة: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، أي لا تنفق نفقة فيها تضييع لمال الزوج وإفساد لا وإتلاف، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وحديث أبي هريرة: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلا نصف أجره. والمراد من غير أمره أي أنه لم يأمرها بهذه الصدقة بعينها، لكنه قد أذن لها في الصدقة عموما. فإن نفقة المرأة من مال بيتها من مال زوجها يجوز بشرطين: الشرط الأول أن يأذن لها الزوج، فإذا لم يأذن لها لا يجوز لها أن تنفق منه ولا أن تأخذ منه، لا بد من إذنه، لأن مال الغير لا يحق التصرف فيه إلا بإذنه، وهذا المال هو للزوج فلا يحق التصرف فيه ولا يحل إلا بإذنه. الشرط الثاني ألا يكون في نفقتها إفساد وإتلاف لمال الزوج، بأن لم تكن رشيدة، لا تحسن التصرف، تفسد المال، تضيعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر شرطا غير مفسدة، معنى إن إذا كانت مفسدة ليس لها الحق في ذلك. فبهذين الشرطين يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها وأن تأخذ منه إذنه، والإذن قد يكون إذنا خاصا وقد يكون إذنا عاما. إذن الخاص يقول: أذنت أن تتصرفي في هذا الشيء بعينه، أو أن تنفقي من هذا المال بعينه. والإذن العام يأذن في أنها تأخذ أو تتصدق بما شاءت من ماله. إلا إن كان الزوج مقصرا في الحقوق الواجبة، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت أبي عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان بالمعروف بغير إذنه. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، ليس يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، أي لا يعطينا النفقة الكافية المتعارف عليها بين كل الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كان الزوج بخيلا شحيحا مقصرا في النفقة على زوجته وعلى أولاده، فيجوز للزوج أن تأخذ من ذلك المال ما يكفيها ويكفي ولدها بما تعارف عليه أهل ذلك البلد، ولو لم يأذن بذلك، ولا تكون آثمة. فهذه الحالة مستثنى، وإلا فالأصل أنه لا يجوز الأخذ منه والإنفاق منه إلا بإذنه. وهي إذا أنفقت بإذنه علمت باب خير، علمت أناسا محتاجين، علمت برا وخيرا فأشارت عليه به واستأذنت أن تنفق في ذلك الباب، لها الأجر كاملا، كما في الحديث الأول حديث عائشة لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، والخازن أيضا مأجور. بقي قوله في حديث أبي هريرة، في حديث أبي هريرة إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، قلنا من غير أمره أي من غير أمره بهذا الشيء بعينه، أي لم يأمر به لكن عندها إذن في النفقة، قال فلها نصف أجره. قال الحافظ رحمه الله قوله فلها نصف أجره محمول على ما إذا لم يكن هناك من يعينها على تنفيذ الصدقة، بخلاف حديث عائشة ففي أن للخادم مثل ذلك، أو المعنى أو المعني بالنصف في حديث أبي هريرة أن أجره وأجرها إذا جمع كان لها النصف من ذلك، فلكل منهما أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصفان، هذا المعنى، فلها النصف من نصف أجره أي لها الأجر كاملا وله الأجر كاملا، ولكن لما كان اثنين إذا جمع كان لها كالنصف وله كالنصف. قال أن أجره وأجرها إذا جمع كان لها النصف من ذلك فلكل منهما أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصفان، هذا حاصل ما تضمنه هذا الباب. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.